أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التحقيق أن يقال إنه لا يوجد منافاة بين الآيات التي دلت على كون القرآن الكريم بلسان عربي مبين وبين وجود بعض الكلمات الأعجمية بالأصل في القرآن الكريم. طبعا مع قطع النظر عن البحث الصوروي، يعني يمكن أن يقع خلاف في بعض المفردات أنها فعلا أعجمية الأصل أو عربية الأصل، مع قطع النظر عن ذلك، على تقدير ورود مفردات في القرآن الكريم لم يكن أصلها عربيا، لا يتنافى ذلك مع كون القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. هذا المدعى الذي ندعيه، يعني هذه الفتوى القرآنية لنفترض. بيان ذلك من خلال الالتفات إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أنه في زمن نزول القرآن الكريم أثير هذا الموضوع، يعني في القرن الأول للهجرة أثير عدم عربية بعض المفردات، وبينت يوم أمس أنه ممن اختار ذلك ابن عباس وجماعة من الصحابة، وتوقفوا مثلا عند بعض الكلمات أن هذه ليست مستعملة في لغة العرب الأصليين الذين نزل القرآن على لسانهم. والقرآن الكريم عندما نزل نزل في بيئة كانت منفتحة على سائر الأمم والشعوب، مش في بيئة ماذا؟ مغلقة. فالعرب كان لديهم رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى ماذا؟ إلى الشام. والشام آنذاك لم تكن عربية، كانت تقع تحت حكم الرومان. وكثير من البلاد التي يقطنها القبائل العربية كانت تتنازعها إمبراطوريتين عظيمتين آنذاك، الروم والفرس. حتى بعض القبائل العربية كان لديها أحلاف، فالمنابر مثلا كانوا مع الفرس وهم من العرب، والغساسنة كانوا مع الروم وهم من العرب. فالحاصل أنه في بيئة نزول القرآن الكريم كان هناك تداخل بين الشعوب التي تتكلم بألسنة مختلفة. بل كان بعض الأتباع الأديان السماوية من العرب يعيشون في الجزيرة العربية كيهود المدينة المنورة، الغساسنة كانوا من النصارى، ولا شك ولا ريب أن الدين من أكثر العوامل التي تؤثر على اللغة. إذا تريد شاهد على ذلك الآن انظر إلى اللغة الفارسية. اللغة الفارسية يكاد أن لا تخلو جملة مفيدة تامة من مفردة عربية. ما هو الذي أثر في هذا الشيء؟ العامل الدين، باعتبار أن الفرس دخلوا في الإسلام فتأثروا بلغة الإسلام وهي العربية. إذن بيئة القرآن لم تكن بيئة ماذا؟ مغلقة، بل كانت مخالقة لسائر الأمم والشعوب، كما يظهر من ذلك أيضا عندما سافر أو هاجر جمع من المسلمين إلى ماذا؟ إلى الحبشة. عندما سافروا إلى الحبشة، مع أنه الحبشة لم يكن العرب قد سمعوا عنها أصلا، والآن هكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وآله اعتمادا على الغيب: والله في منطقة اسمها الحبشة وأنتم اذهبوا إليها. الحبشة كانت معروفة لدى العرب، ولذلك لحق وفد من قريش بهؤلاء حتى يقنعوا الملك بأنهم خرجوا على الرأي العام وما شابه ذلك. فكان في معرفة وحشر ونشر بين العرب وبين الحبش، والحبش لغتهم لم تكن العربية. إذن هذا الواقع كان موجودا في الجزيرة العربية وفي بيئة ماذا؟ نزول القرآن الكريم. النقطة الثانية التي ينبغي أن نلتفت إليها وهي في الواقع ترتبط بتحرير محل النزاع. جميع العلماء بلا استثناء، سواء الذين يقولون بجواز وقوع اللفظ الأعجمي في القرآن أو الذين يقولون بعدم جوازه، الجميع اتفق أن الأعلام الشخصية الأعجمية وقعت في القرآن الكريم، والشاهد على ذلك أن النحاة يقولون تلك الأعلام مثل إبراهيم. الواقع في القرآن الكريم وفي كلمات العرب تمنع من الصرف لماذا؟ للعالمية وللعجمة. إذن الأعلام الشخصية الأعجمية بلا شك واقعة في القرآن الكريم. من دون تردد من أحد. فهل يتنافى ذلك مع كون القرآن الكريم قد أنزل بلسان عربي مبين؟ أبدا، الجميع متفق على ذلك. هذا نظير مثلا لو الآن مثلا أردنا أن نصف ما يحصل في مدينة غزة والإجرام الكبير الذي يصدر من هذا نتنياهو، فجئنا بكلام فصيح بليغ لكن سمينا الرجل وقلنا نتنياهو، فهل يأتي شخص ويعترض علينا أن الآن كلامك ليس كله لغة عربية، لا كله لغة عربية؟ هذا اسمه هكذا. فإذا الأعلام الشخصية أسماء الأمكنة بشكل عام، هذه إذا وقعت في كلام عربي لا تضر بعربيته، بل يبقى بأجمعه ماذا؟ عربي. نعم، هذه النقطة الثالثة.
تحرير محل النزاع في هذه الأعلام بعد تعريبها أو لا؟ هي باقية على
لا، حتى لو لم تعرب، حتى هذه في النقطة الثالثة سوف أتعرض بهذا المطلب. أقول حتى الآن قلت نتنياهو، هذا المجرم نتنياهو فعل كذا وكذا، هل يأتي شخص ويقول كلامك مخلوط بلغة عربية ولغة عبرية؟ لا، هذه لغة عربية. النقطة الثالثة أن اللغة العربية لعلها من أكثر اللغات مرونة في الاشتقاق، لذا لن تلاحظ مثلا في الدراسات الأدبية قسموا الاشتقاق إلى الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر والاشتقاق الكبير والاشتقاق الكبار، التفتنا الذي يرجع إلى النحت في اللغة العربية. على كل تقدير، اللغة العربية من أكثر اللغات مرونة في الاشتقاق، وكان العرب قديما وحديثا يعرب الكلمات الأعجمية ويتعامل معها معاملة اللغة العربية، وهذا في القرآن الكريم بالنسبة للأعلام الشخصية بلا إشكال واقع. والتعريب عندهم إما بتغيير حرف أو حذف حرف أو إضافة حرف أو تغيير اللفظ وما شابه ذلك. فإبراهيم الواقع في القرآن الكريم يختلف عن اسمه في اللغة الكلدانية، ليس اختلافا جوهريا، عمدة الألفاظ موجودة لكن عربت هذه الكلمة. بل اللغة العربية لها مرونة بعد التعريب في اشتقاق الفعل والاسم الفاعل واسم المفعول وما شابه ذلك. وينقل بعضهم ينقله عن سيبويه، ينقل أن شخصا من شيراز ذهب إلى بلاد العرب واستقر فيها وأتقن اللغة، بحيث أنه في حله وترحاله لا يوجد أحد يدرك بأنه هجين على اللغة العربية، فخطب ابنة زعيم القبيلة فزوجوه. آنذاك العرب عار عندهم أن يزوجوا من شخص غير عربي، زوجوا على أساس أنه عربي. ففي يوم من الأيام قال لزوجته اقتل السراج. اقتل السراج، هذه في العربية ما في لا حقيقة ولا مجازا. وويلاه، ذهبت إلى والدها، اجتمعت القبيلة كذا، قال لا، نحن هذه لغة عندنا، نحن فخذ من أفخاذ العرب وهذه لغة عندنا. قال لابد أن تأتي ببيت الشعر يدل على امتيازكم. فقال إن الأناجير قد ساهت بعد أن سبزت وشرورنت بعد أن كانت طراشيشة. جاء بكلمات فارسية أعجمية وماذا، واشتق منها إن الأناجير يعني جمع أنجور على صيغة جمع عربي أفاعيل. إن الأناجير قد ساهت، ساهت من صياه يعني أسود، فاشتق منها فعلا ساهت بعد أن سبزت يعني بعد أن كانت ماذا خضراء، وشرورنت يعني حلوت من شيرين بعد أن كانت ماذا طراشيشة يعني طرش، فصدقوه. فهذا وإن كان يذكر للفكاهة لكن في الواقع يدل على حقيقة أن اللغة العربية لغة ذات مرونة قد لا توجد في كثير من اللغات، وهذا الشائع فيما بيننا الآن أن نشتق من كلمات ماذا هي بالأصل نخضع بأنها ليست عربية وتصبح شائعة ومتعارفة ولا أحد يعترض بأنها ليست عربية. هذا نقطة كام؟ الثالث. النقطة الرابعة، حينئذ نفهم أن عربية الكلام لا تعتمد على مجرد المفردات لا غير، بل عربية الكلام ترتبط بالأسلوب. الأسلوب العربي يختلف عن كثير من أساليب اللغات في مسألة مثلا تقديم الصفة على الموصوف في بعض اللغات، في كثير من اللغات هو الأصل، بينما في اللغة العربية لا، الصفة تابع والتابع لا يتقدم على المتبوع. التذكير والتأنيث بالطريقة الموجودة في اللغة العربية، هذا الأسلوب العربي هو الذي يكتسب الكلام العربية. فباعتقادي كما أن استعمال الأعلام الشخصية لا يضر بعربية الكلام، استعمال مفردات كانت بالأصل أعجمية وعربها العرب وشاعت بينهم يصدق حينئذ على هذا النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء بكتاب بلسان قومه، فلا يضر ذلك بكون القرآن عربيا. هذا كله على تقدير ماذا؟ ورود ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم. ألم قد نختلف مع القوم في بعض المصادق وفي بعض الصغريات التي ذكروا بأنها عربية بأنها أعجمية؟ قد لا نوافق على بعض المصادق وقد نوافق على بعض المصادق، هذا يصبح بحثه تفصيلي بحسب المفردات الواردة ماذا في الآيات. أما كبرويا المسألة ليست محل إشكال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن حتى في اللغات الأجنبية هذا الأمر موجود، يعني مثلا اللغة الفارسية من أوضح الأمور بالنسبة لنا، ليس فقط في الأعلام الشخصية بل في كثير من الموال. الآن لا يقال أن هذا لا يتكلم لغة فارسية. نعم نسلم مع مثلا مثل الشافعي وابن جرير الطبري على نحو الموجبة الجزئية أنه من الممكن أن تكون بعض الكلمات من باب توارد اللغات، خصوصا بعض الكلمات التي ربما تكون من مقتضيات الطبع. مثلا نلاحظ كلمة أخ عند الألم ربما موجودة عند كثير من الشعوب بنفس الماذا بنفس التعبير، لأن هذا الصوت عادة يكون من مقتضيات ماذا الطبع.